الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 41 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 وألف. وسنبدأها برسالة مجموع الفوائد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المجموعة الأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فائدة أصولية. إذا قيل لك أخبرني عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والإيمان باليوم الآخر، فقل أعتقد اعتقادا.
وهذا سؤال مهم، هذه فائدة أصولية ليست من أصول الفقه، وإنما معنى فائدة أصولية يعني متعلقة بأصول الدين، متعلقة بأصول الدين. والدين فيه الأصول وفيه الفروع، ولكن يحكم على المسألة في كونها من مسائل الأصول بحسب الحكم الوارد فيها، فيقال هذه من مسائل الأصول، أي أصول الاعتقاد، أصول السنة، يقال هذه من مسائل الأصول. الظاهر احنا مش هنجمع بين المروحة، رجع ورا عشان نعرف خالص، شيلها خالص ورا هناك. فنقول هذه المسألة من مسائل الأصول، إذا كان الشارع قد نص على كونها من مسائل الأصول ليس بمصطلح الأصول، وإنما هي من المسائل المقدمة في الدين، مثل توحيد الله سبحانه وتعالى نقول هذا من أصول الدين، ومثل أصول السنة عندنا كذا وكذا، مثل ما ذكر أئمة السنة في كتب الأصول، فحينئذ نقول هذه من الأصول. طيب، وما نقول من الفروع، مثل ما نقول مثلا تحريك الإصبع في التشهد، أو هل النزول يكون على الركبتين أو النزول يكون على اليدين، فنقول هذه من الفروع. أن نعيد المسألة من الأصول أو من الفروع باعتبار دلالة الشريعة على هذه المسألة ونص العلماء على هذه المسألة، أنها من أصول السنة، أنها من أصول الشريعة، أنها من كذا، هذا لا ضير فيه ولا إشكال. لكن أن نقسم الدين إلى أصول وفروع، فنقول
الأصول هي مسائل الاعتقاد، والفروع هي المسائل العملية، فهذا تقسيم باطل، لأن من المسائل العملية ما يكون من الفروع، مثل ما مثلنا النزول على الركبتين أو على اليدين، تحريك الإصبع في التشهد مثلا، الزكاة هل تجب في كل خارج من الأرض أو في كل حب يكون والدخر، نقول هذه مسائل فروع وهي من مسائل عملية. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع، الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي المسائل العملية، هذا غير دقيق. أو نقول من جهة التقسيم إلى أصول وفروع أن الأصول هي المسائل التي دل مصدر الاستدلال فيها العقل، والفروع المسائل التي مصدر الاستدلال فيها النقل، مثل ما تقول المعتزلة، فهذا أيضا تقسيم باطل، فقد جعلوا أصول الدين ما رجع إلى العقل، وجعلوا الفروع ما رجع إلى النقل، فهذا أيضا تقسيم باطل. من هنا أنكر أئمة السنة على من قسم الدين إلى أصول وإلى فروع على حسب هذا التقسيم، وليس على حسب كون أن المسائل، لا نقول بأن هذه المسألة مسائل أصول، أو هذه المسألة من مسائل الفروع، أو هذه المسألة فرعية وهذه المسألة من مسائل الأصول. فانتبهوا، يمكن أن نضع سؤالا مهما في هذه المسألة، ألا وهو ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع؟ الجواب عن هذه المسألة فيه تفصيل، الجواب عن هذه المسألة فيه تفصيل، ومنشأه من ماذا تريد بالأصول والفروع، ماذا تريد بالأصول والفروع. قبل أن نجيبك، هل تقسيم الدين إلى أصول وفروع جائز أم لا؟ فماذا تقصد بالأصول والفروع؟ فأولا، من قسم الدين إلى أصول وفروع باعتبار أن الأصول ما ثبتت بالعقل وما كان الدليل فيها العقل، والفروع ما كان الدليل فيها النقل، فهذا تقسيم باطل، فهذا تقسيم باطل، وهو تقسيم المعتزلة، حيث جعلوا مسائل الأصول ما ثبت بالعقل ودلالته قطعية، والفروع ما ثبت بالنقل ودلالته ظنية، فهذا تقسيم باطل. ثانيا، وأما إذا قصدت بالأصول مسائل الاعتقاد، وبالفروع المسائل العملية ومسائل الأحكام، فهذا أيضا تقسيم باطل، إذ من المسائل العملية ما يكون من مسائل الأصول كالصلاة والزكاة والحج والصوم، فهذه أركان الإسلام، هذه من أصول الدين، فكيف جعلتها من مسائل الأصول، من مسائل الفروع؟ فهذا تقسيم أيضا باطل. الثالث، أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار نوع المسألة، واعتبار نوع الشيء، فإن كان من أصول الدين، قلنا من أصول الدين كالتوحيد وأصول السنة وأركان الإسلام، فهذه نقول عنها من مسائل الأصول. وإذا كانت المسألة متعلقة بفرع من الفروع، سواء تعلقت بفروع الاعتقاد أو تعلقت بفروع الأحكام فنقول هذه مسألة فرعية. فمما تعلق بفروع الاعتقاد مثلا مسألة مثلا الموزون يوم القيامة، أي أعمال العباد، الأعمال أو الصحيفة أو العامل، الجمع في الموازين باعتبار الموزونات أو باعتبار والميزان واحد أو باعتبار تعدد الموازين، هذه مسائل تتعلق بفروع العقيدة وليس بمسائل الاعتقاد ولا أصول الاعتقاد، ونسميها فرعية. ومسائل الأحكام كتحريك الإصبع، تشاهد أو نزول على الركبتين أو اليدين، هذه المسائل نسميها مسائل فروع الأحكام. إذن الفروع لها دخل فيما يتعلق بالاعتقاد من جهة الفروع الاعتقادي، ولا دخل فيما يتعلق بماذا؟ بالأحكام. فإذا قصدنا بالتقسيم إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار فهذا تقسيم صحيح. تنبيه، يظن البعض أن كلام شيخ الإسلام وغير من الأئمة حينما قالوا ببدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع وكذا وتجديد السلف والعلماء في التحذير من تقسيم الدين إلى أصول وفروع أن هذا يتناول كل الصور، وهذا خطأ. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تكلم في ذلك هو الذي تكلم في بعض المواضع في أصول الدين وفروعه، ويقول أصول الدين وفروع الدين، وله نقولات كثير. إذن شيخ الإسلام نفسه الذي يحذر من مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو شيخ الإسلام نفسه الذي سمى المسائل هذه أصول، مسائل أصول هذه مسائل فروع. وهذا أمر لا يمكن إنكاره، حتى سميت كتب هذا أصول السنة، كتاب الفروع، أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلا يمكن إظهار كلمة أصول ولا كلمة فروع، لكن المطلوب مناقشة وماذا ومعرفة وماذا، ماذا تريد بالأصول وماذا تريد بالفروع. إذن الإشكالية التي حذر منها السلف مفهوم الأصول والفروع، فالمعتزلة جعلوا مفهوم الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبت بالنقل، يبقى دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية. أيضا التقسيم إلى أن المسائل العلمية فهذه أصول والمسائل العملية هذه فروع، فجعلنا من مسائل الأصول العملية فروعا وجعلنا من مسائل الفروع العلمية أصولا. يبقى الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية في ماهية التقسيم، وليس إلى التنصيص على أن هذه المسألة من مسائل الأصول أو من مسائل الفروع. انتبهتم يا إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، وإلى شيخ الإسلام له نقولات كثيرة في هذا، لعلكم تأتون ببعض النقولات في مواضع يحذر من هذا التقسيم، يقول بهذا التقسيم. كيف نفرق بين هذه وتلك؟ إذا عرفنا ماهية الكلام وماهية التقسيم، فعندنا صورتان كما ذكرناهما ممنوعتان، وعندنا صورة، هذه الصورة من الصور صورة صحيحة، وبناء عليه يقول أهل السنة والجماعة هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، هذه خصال السنة التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها، وهكذا. فعندنا هذه أصول نقول مثلا والصبر يقول شيخ حسام على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أصله اسمه أصل، هذا أصل. إنما نقول مثلا أهل السلف اختلفوا الاعتقاد، لا لم يختلفوا الاعتقاد، إنما في فروع متعلقة بالاعتقاد تجد هذا مسائل كثيرة في فروع متعلقة بالاعتقاد، لأن نقول هذه مسائل الاعتقاد، لأن نقول هذه مسائل الاعتقاد، إنما هذه المسائل الفروع المتعلقة بماذا؟ باعتقاد. يعني مثلا الذي يسأل في القبر من؟ ما الأصناف التي تسأل في القبر؟ يتفقون على أصناف ويختلفون في أصناف. طيب موسى عليه السلام حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بموسى قائم أخذ بقوائم العرش، فلا أدري أبعث قبري أم جوزي بالصعقة أو كذا. تحرير هذا الأمر ألا النفخات في الصور نفختان ولا ثلاث نفخات، دي كلها متعلقة بماذا؟ بفروع الاعتقاد. الاعتقاد عندنا النفخ في الصور، هذا الاعتقاد. تنكر هذا؟ الاعتقاد عندنا عذاب القبر ونعيمه. الاعتقاد عندنا الإيمان بالميزان. الأصناف التي تزاد عن الحوض من هي؟ هذا من الفروع. والاعتقاد عندنا الإيمان بالحوض. يبقى إذن مسألة هل الدين ينقسم إلى أصول وفروع، أو نقول في الدين أصول وفروع، وما حد هذه الأصول والفروع؟ فإذا سألك سائل وقال بأن شيخ الإسلام يحذر من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فكيف ترد عليه بعد هذا التفصيل؟ نعم نعم نستفصل.
فإن قيل الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع هي المسائل العملية، ثم هذا فيه نظر.
إن قلنا الأصول هي المسائل العلمية والفروع هي المسائل العملية، فنقول هذا مردود. وجه الرد؟
وجه الرد أن هناك من مسائل الفروع التي تسمى بمسائل العملية هي أصول.
أن هناك من مسائل عملية مسائل أحكام أصول، مثل أركان الإسلام، صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا وجهاد. نعم. ها؟ ومن مسائل العلمية مسائل الفروع متعلقة بالاعتقاد. نعم كما مثلنا. نعم. ولهذا يخطئ البعض هنا، وإذا تأتينا المسألة التي بعد ذلك، هل السلف اختلف في العقيدة ولا لا؟ نعم. طيب الثاني. أيضا إن قسموا أن الأصول ما ثبت بالعقل ودليل فيه العقل، وأن الفروع ما ثبت بالنقل ودليل فيه النقل، قلنا هذا إيه؟ أيضا هذا مردود. لماذا؟ لأن الأصول عندنا ثابتة بالنقل وهذا الأصل، وبالعقل، فعندنا النقل الصحيح والعقل الصريح، ومن الفروع كذلك. أما هؤلاء لأنهم يقدمون العقل على النقل، جعلوا العقل قطعيا والنقل ظني. طيب وعليه فيكون عندنا ها يبقى التقسيم المقبول، وهو
أننا نقول أن ننظر إلى المسألة،
ننظر إلى المسألة، فنقول هذه مسألة مسائل أصول، إن كانت مسائل أصول الدين، أصول السنة، أصول الاعتقاد، الإيمان بالقدر مسائل أصول، ترد على الصحابة مسائل أصول، عدم الخروج على ولاة الأمور، الصبر على جور الأئمة، مسائل الأصول، اجتماع الأمة ونبذ الأحزاب، مسائل الأصول، الأسماء والصفات والإيمان بها وإمرارها كما جاءت في القرآن والسنة بغير تحريف وتعطيل وغير تبديل وتكييف، مسائل الأصول، النزول على الركبتين، مسائل الفروع، الإشارة بالإصبع في التشهد، ما فروع كثير جدا لا تحصيها عددا، هذه تسمى بالفروع. وفي الاعتقاد مسائل الفروع أيضا كثيرة كما ألمحنا. يبقى إذن حسب المسألة نقول هذه مسألة، مسائل الأصول، هذه مسألة، مسائل الفروع، هذه مسألة. نحن ما نقسم الدين إلى قسمين وندخل في كل مسائل هنا وكل مسائل هنا، بما ذكرنا أن ده عقل وده نقل أو ده علمي أو ده عملي، هذا مردود، علمي وعملي مردود، نقلي وعقلي مردود، المسألة نفسه من مسائل الأصول أو مسائل الفروع مقبول، ده الخلاصة، هذا هو الخلاصة. دي طبعا كلام في الكتب متشعب كثيرا جدا، مسألة الأصول والفروع والتقسيم والرد والقبول ده كثير جدا، نعم، وقد يشتبه عليه كلام العلماء في ذلك، مرة يقولون ومرة يرفضون، مرة يصرحون هذه من أصول وهذه من فروع، ومرة ينكرون، فما محل ذلك؟ فهذا ضابطه، بارك الله فيك، هذا ضابطه، نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام.
انتبه، تأخذ الكلمة ديت، يبقى إذن كلام السلف كيف هذا أصل، هذا فرع أصول السنة، أصول الاعتقاد. احنا عندنا كتاب للكائي شرح اصول اعتقاد اهل السن، احنا عندنا كتاب احمد اصول السن، احنا عندنا كتاب الحميدي اصول السن، يبقى كيف؟ فتقسيم الدين الى هذا التقسيم اصول وفروع، ماذا يقول هنا ابن تيمية؟ ها يقول اعد،
يقول: وأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان.
هنأخذ هذه ونقول ألف هاء، قال ابن تيمية كذا كذا ألف هاء، يبقى أنت شغلنا في بقى، شغلنا الشيخ ده مبتدع، ليه أصلا مخلف في الأصول، والشيخ ده إيه مش مبتدع، أصلا مسائل فروع، يبقى أنت إذن البيت نفسه ماذا؟ ها هدم على رؤوس من يقول اترك هذا وما في أصول وفروع. شيخ الإسلام يقول: وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذه مسألة إيه؟ هذه من المسائل التي لا توجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ألف هاء أنت هكذا يستدل المستدل، وبالتالي يبقى هنا نفى أصل استدلالك، لأنك إذا بدعت المبتدع فتقول هذا مخالف في الأصول، أليس كذلك؟ هذا مخالف أصول، ولا أنت تبدع شيخا لأنه نزل على الركبتين أو اليدين، تبدع شيخا لأنه مثلا يشير بالإصبع في التشاهد أو كذا، لا، إنما تقول هذا مبتدع وضال. لماذا؟ لأننا أقدنا الحجة عليه، عندنا أصول السنة موجودة، هذا خالف أصل الاجتماع، هذا خالف أصل السمع والطاعة والأمور، هذا خالف أصل التحذير من أهل البدع والأهواء، هذا خالف في القدر، هذا خالف في كذا. طيب، بناء على هذا القول يأتيك واحد ويقول أصلا المسألة من أصلها ماذا؟ المسألة من أصلها غير واردة، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى نفى مسألة الأصل. طيب نكمل.
ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل.
هياتي بمسائل ماذا؟ فروع، وهي متعلقة بالاعتقاد، من فروع الاعتقاد، وهذه بتسمها أصول. ها
وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية.
طبعا حينما يقول شيخ إسلام تنازع الناس في كذا مثل مسائل هل رأى محمد ربه، والثانية
أن عثمان
أن
أفضل،
أن عثمان أفضل معي، يعني باعتبار ماذا؟ ما قد نقل البعض الخلافة بذلك، إنما عند التحقيق ليس هذه مسائل الخلافة، هذه مسائل الإجماع. لكن عموما حتى ومسائل الإجماع هذه من ماذا؟ من مسائل الفروع، ليست من مسائل الأصول. انتبه بارك الله فيكم، فإنه لم يرد أبدا اختلاف معتبر في الأمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى رب أم لا، بل الأمة متفقة، أمة الصحابة رضوان الله عليهم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي ذر هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، وقال رأيت نورا. فإن استدل مستدل بأن ابن عباس قد سئل عن ذلك فقال رأى ربه، وسئلت عائشة عن ذلك فقالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وعليه. فيكون هذا اختلافا بين الصحابة، نقول هذا ليس اختلافا، إنما هو من باب الاختلاف اللفظ للحقيق، بمعنى أن عائشة أنكرت الرؤية وأن ابن عباس أثبت الرؤية، لكن ما مناط الإثبات عند ابن عباس وما مناط النفي عند عائشة؟ إن ابن عباس ما أثبت رؤية العينين أنه رأى رب بعين رأسه، إنما طارة قال، مرة في رواية قال رأى ربه، وفي رواية أخرى قال رآه بفؤاده، فيحمل هذه على تلك ليس بعيني رأسه. ولم يقل أحد من الصحابة، ابن تيمية نفسه يقول لم يرد أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأسه. عائشة نفت ماذا؟ نفت أن يكون رأى بعيني رأسه، يبقى نفي عائشة على العين وإثباته ابن عباس للفؤاد، يبقى مورد النفي غير مورد الإثبات، وإلا فالجميع متفق أن النبي لم يرى رب، لأن النبي نفسه قال رأيت نورا في المسألة، ولأن النبي قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولأن موسى عليه السلام من قبل سأل ربه أن يراه، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لماذا العلة؟ ماذا حتى نقول قد يا الله عز وجل يمن على محمد برؤيا وما من على موسى بذلك؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فدل هذا على أن عدم رؤية الرب في الدنيا راجع إلى أن إمكانات البشر لا تتحمل، وعليه فإن الناس في الجنة ليسوا على هذا الخلق الذي يكون فيه في الدنيا، إنما يعطيهم الله عز وجل من القوة ما يتمكنون رؤية الباري، ما يتنعمون به في الجنة. ولهذا حال الأخيرة بخلاف حال الدنيا، ومن قاس حال الأخيرة على حال الدنيا فقد أخطأ. الرجل يؤتى في الجنة قوة 100 في الجماع، طب في الدنيا يكون كذلك؟ جاء في الصحيح أنهم كانوا يتحدثون عن قوة النبي فيقولون في حديث أنس كنا نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع، إنما في الجنة الرجل يؤتى قوة 100 في الجماع والأكل والشرب. طيب الجنة ما فيها إخراج، بول وغائط، ففي يحيى إنسان بلا بول وغائط؟ لكن إنما يخرج هذا كرش المسك. الجنة ما فيها نوم، طب أنت ما تنام الآن؟ ما تستطيع أنك ما تنام؟ ولهذا الله قال إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا. تموت العجوز وتدخل الجنة شابة، تموت الصغيرة وتدخل الجنة شابة، أهل الجنة على سن واحد. إذا ماتت طفلة دخلت الجنة شابة، وإذا ماتت عجوزا دخلت الجنة ماذا؟ شابة. كلهم على سن واحد، أهل الجنة على سن واحد. لكن أما قرأنا الولدان يطوف عليهم ولدان ومخلدون شؤلاء اللي ماتوا صغار وكذا، نقول الولدان ليسوا من بني آدم، الولدان يخلقهم الله في الجنة كالحور العين، فالحور العين نعيم، والولدان يطوفون هؤلاء من جنس النعيم. إنما بنو آدم يدخلون الجنة على صورة ماذا؟ على سن واحدة لا يتفوتون فيها، لا تجد فيها هرما وشيبا وكذا، ولا تجد فيها مرضا، ولا تجد فيها، وهذا لا يكون كحال الدنيا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله ونعيمه، هذا النعيم الذي ينبغي أن نتمحور حوله يا إخواني. هذا النعيم الذي يزهدك في الدنيا، والله لو لم تقع الجنة في قلبك لتعلقت بالدنيا مهما كنت، ولا يمكن أن تغلب على الدنيا إلا بالعلم والإيمان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم ما تكتسبه القلوب وتحصله النفوس العلم والإيمان. ولهذا النجاة في كل باب من أبواب لا يكون إلا بالعلم والإيمان. فخرج على قومه في زينته قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أبها يا أخوان، تبهر العقول، موكب، ما إن مفاتيح لا تنوء بالعصبة أولو القوة. يعني كم ثروته؟ ما تحصي كم ثروته أصلا، لا تحصيها أصلا، كم ثروته ما تحصيها. ثم ماذا؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه أنا فريق. الفريق الآخر قال الذين أوتوا العلم والإيمان: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله خير. النبي يقول كما في الصحيحين: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كم ثروتك يا أخي؟ عندك 10 مليار يورو. كم حصلت من الدنيا الآن؟ 10 مليار هي الدنيا ولا بعض الدنيا؟ طب جزء كبير منها ولا جزء يسير؟ جزء يسير. ما كنا أنت مالك فعلا 10 مليار يورو الآن، مليار يورو، يبقى أنت الآن عندك جزء يسير من الدنيا. طيب وآخر 10 مليار، طب هب أنك تملك الدنيا وما فيها، تملك الدنيا بذهبها بفضتها بمتاعها بكل ما فيها. ما أحد يملك درهما ولا دينارا، أنت الذي ملكتها. خير منها أن تصلي سنة الفجر. ركعة الدنيا خير من الدنيا وما فيها، خير منها أن تصلي سنة الفجر. لكن من الذي يعي هذا؟ ولذا قال الله بعد هذا: وما يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون. النظرة هذه: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم أخرجوا من دارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم. الآن احنا بنخرج من قلوبنا إلى دورنا، من قلوبنا إلى أموالنا، من إيماننا إلى دنيانا. والصحابة خرجوا من ديور من دورهم إلى قلوبهم، من أموالهم إلى قلوبهم. فارق كبير. شوف زي الشيلة رايح جاي، احنا رايحين فين؟ على دنيا وتركنا الدين. الصحابة كانوا فين؟ رايحين للدين وتركوا الدنيا، ولم يجعلوها ولم يسألوها. ما في صحابي بعد الهجرة وخرج وترك داره وماله وكذا ثم جاء يوما بعد الفتوحات وقال: يا رسول الله أنا تركت داري هل عوضتني؟ أنا تركت مالي هل عوضتني؟ ما قد صحابي ولا الله جعل في كتابي هذا. والسؤال: لماذا لم يجعل الله للمهاجرين والأنصار الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لماذا لم يجعل الله لهم عوضا؟ لو كانوا عندنا، لو واحد خرج من بيتي من أجلي أنا لأعطيته بيتا ولا شكرت سعيه. كيف برب العالمين الذي خزائنه ملأ؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم أكرم من أن يكون مردود عملهم في دنيا، أكرم من أن يعطي الواحد محل داري 100 دار، أكرم من أن يعطي محل الدرهم 1 مليار درهم. إنما عطاؤهم حاصل، لكن في جنة عدن التي موضع صوت أحدكم من الجنة فيها العصا خير من الدنيا وما فيها. إنهم أكرم من أن يكون عطاء الله لهم دنيا ما تساوي الدنيا، ركعة الفجر لا تساوي ركعة الفجر، إنما الهجرة أعظم من ركعة الفجر. وركعة الفجر السنة، لا تظنوها الفريضة، ركعة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها السنة، إنما الفريضة بكام؟ ما فيش، ما جاتش هذه، ما جاتش، إنما السنة. فاهم؟ انتبه. اسمك إيه؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، السنة، سنة الفجر هذه خير من الدنيا وما فيها. يبقى تحتاج ان ابوك يحملك الى المسجد أمي عبد الرحمن ولا أنت اللي تحمل أباك؟ أنت اللي تحمل أباك. أنت ركعة الفجر الصبح خير من الدنيا وما فيها. فالله عز وجل ليس أولياؤه هينين عليه، ولو كانت الدنيا تساوي شيئا لكان التشريع أن من خرج من داره أخذ 1000 دار، ولمن خرج من ديناره أخذ 1000 دينار، ومثله من قتل في سبيل الله. لو قتل رجل رجلا فالقصص أو الدية، الدية كم دية الرجل؟ 100، صح؟ رجل قتل رجلا قصاص، فإن قبل الدية فمئة، في 100 في 40 منها في بطونها أولادها، يعني دية مغلظة، يبقى 100 ناقة بس 40 منها ماذا؟ في بطونها أو أبناؤها وأولادها. دية الرجل إذا قتل، صح؟ ودية الشهيد كم؟ الذي يقتل في ساحة المعركة أكرم، ولا الذي يقتل بالرجل في شكله؟ ها؟ يعني إذا كان هذا بمئة ناقة ثمنه هنا قصاصه 100 ناقة، تمام؟ يبقى الذي يقتل في سبيله كم؟ 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 ولا شيء، ولا ذيل ناقة. يا الله، ما يستحقون حتى 1000 ناقة؟ ما يستحقون؟ لتنضبط القاعدة عندك، إن الدنيا لا تساوي شيئا ولا تكافئ قطرة دم من شيء. ولهذا قال العلماء: من كان عمله لله كان أجره على الله. أولئك الذين أردت أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ساوم الصحابة على الجنة ما ساوموا على دنيا. هذا صهيب لما أراد الهجرة أن يلحق برسول الله قالوا لا نتركك، وصار يتبادلون الرمي، قالوا جئتنا صعلوك لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تلحق بمحمد؟ أول ما قالوا مال قال: أو مال تريدون؟ قالوا: نعم. أو لو دلتكم على مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. قال: مالي في كذا. أخذوه وهاجر إلى النبي، كم درهما معه؟ ولا درهم. كم ناقة معه؟ ولا ناقة. والنبي يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لن تنالوا البر، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبوا. صار كل صحابي ينقلب إلى بيت لينظر أحب شيء إليه فينفقه في سبيل الله، أحب شيء إليه، لأن الله قال: حتى تنفقوا ما تحبون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له ضعفا كثيرا؟ يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة كانت في المقابل دي، أرض بقى يعني حديقة قطعة مميزة، كان النبي يخرج مسجد يشرب بنا يعني قطعة مميزة مثل الآن لما تكون قطعة في وسط البلد وفيها 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 وفيها، ممكن إنسان يتصدق بما باقي من طعام، ممكن إنسان جزاك الله خير ما شاء الله منفق، ليه؟ بعد الشتاء جمع ملابس أولاد الشتوية اللي لبسوها وجعلها في حقيبة هي جديدة ما شاء الله يعني، وتصدق بها ما شاء الله. إنما يشتري حقيبة جديدة، فين هذا؟ لكن أن يتصدق مشكور، مشكور بالنسبة لحالينا، بعد ما لبس أولادي الشتوي جمعت هذا في حقيبة وتصدقت به، بعد ما لبس أولادي والصيفي كذلك، هذا رجل محسن، هذا رجل جزاه الله خيرا، هذا رجل جزاه الله خيرا. إنما أن تشتري لمسكين أو فقير مثلما تشتري لأولادك، أن تعطيهم في يوم عيد مثلما تعطي لأولادك، أن تهتم بلباسهم كما تهتم بأولادك، أين هذا؟ أين هذا؟ نحن نقول: إذا تصدقت بما لبس أولادك، بما بقي من طعامك، إما قمامة يرمى بها الطعام وإما مساكين تتصدق بطعام. نريد طعاما تتصدق به وتشتهي نفسك، نريد طعاما نفسك تشتهيه فتقدم في سبيل الله، نريد ثيابا بدنك يحتاج إليه فتخرجه في سبيل الله، كل ذلك نجده مسطورا لا واقعا، مسطورا عن السلف الصالح رحمه الله إلا من رحم الله. أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله، إن أحب مالي إلي بيروحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. قال بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رايح، لك أجر في الآخرة. في الصحيح أيضا يقول عمر رضي الله عنه: أصبت أرضا من خيبر ما أصبت مالا أنفس منه، أول مال جاءني تتعلق بنفسي ويقع في نفسي أنفس مال. فأتى النبي فقال: يا رسول الله لقد أصبت أرضا بخير ما أصبت مال أنفس منه، أشهدك. قال: فإني قد أوقفتها، أوقفها لتكون سبيلا. من الذي يقع على هذا؟ صنف واحد، هذا الصنف الواحد موصوف بصفتين. قال: الذين أوتوا العلم والإيمان. في العلم تهذب النفوس، في العلم ترق القلوب، في العلم تعرف حقيقتك، في العلم تتعلق بخالقك، في العلم تحصل الخشية. فإن خرجت، الصحابة أنفسهم قالوا: يا رسول الله إن نكون عندك نسمع كيت وكيت فكأن نرى الآخرة، حتى إذا عفسنا الأولاد خرجنا وخلطنا أولادنا وضيعتنا وكذا وجدنا قلوبا غير القلوب. إذا كان الصحابة يقولون هذا يبقى ما بالك أن أخرج منك ده إلا مشروعك، أخرج من الطريق، أخرج تجد دنيا تتصارع، تجد النصب الغش الكذب، تجد من يقول بقى أنا وبعد الطوفان، تجد من يقول إذا لم تضرب ستضرب، إذا لم وهكذا. هذا المبدأ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما. أما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين منعوا الصالحات وقليل ما هم. الله يقول هذا: وقليل ما هم، قليل ما هم. فالذين أوتوا العلم والإيمان، العلم الذي يسلم الإيمان، العلم الذي يسلم الخشية، العلم الذي يتعامل مع القلب لا يتعامل مع اللسان. كم الذين يقولون ولا يفعلون، كم الذين يحفظون ولا يخشون الله عز وجل، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأرفع الناس قدرا العلماء، وأخشى الناس لله ربا العلماء، لأنهم الذين أوتوا العلم والإيمان. ولهذا أعظم ما تكتسب النفوس وتحصله القلوب العلم والإيمان، وأعظم سعي لك العلم والإيمان. ماذا لو حصلت الدنيا كلها فارقتها؟ كيف إذا فارقتها بقلبك فلم تحصل منها شيئا ولم تحصل من آخرة شيئا؟ هذا لو حصلت الدنيا فما حصلت شيئا. ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا ثانيا والآخرة خزفا باقيا، خزف بس باقي والدنيا ذهب بس فاني، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا لأنها باقية، خزف باقي أفضل من ذهب فاني. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باقي؟ لكن هي تريد لفتة، لفت من بدن إلى قلب. فإن التفت من بدنك وإشباع بدنك برغباته إلى قلبك بغذائه الذي ليس يباع لا في صيدلية ولا في كذا، إنما البدن روح، يلا انزل الأسواق، كل اللي في السوق للبدن ده، كل اشرب مطعم أحسن مطعم، طيب أحسن ما يصير، أحسن ملبس ليه؟ للبدن. هذا أغذيته موجودة كل صيدليات القرى الأرضية، كل صيدليات الكرة الأرضية لعلاج هذا البدن. ألم، مرض في يدي، في رأسي، في رجلي، في عيني، في سمعي، في بصري، لكن لا توجد صيدلية واحدة تبيع غذاء القلوب، لأن صيدليته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومادته الوحي، ففي بيوت أذن الله أن ترفع، مع مادة الوحي، مع مادة الأثر، مع مادة الشريعة. فإن أدخلت مادة الشريعة إلى قلبك استنار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. إذن القلب هو الحياة الحقيقية، كما قال النبي في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كل الناس أموات. هات الخريطة كده قدامك وانظر إلى ما بعد المتوسط إلى أوروبا اللي الناس تنبهر بها، كل دول تعداد أموات. أموات ويتكلمون أموات يتحركون، نعم أموات ويأكلون شرب، نعم. كيف أموات يعني؟ كيف أموات؟ أموات وأنعام كمان. إذا ما أعجبك وصف الأموات فقط أضف إليه الأنعام بنص القرآن: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما المطلوب في ظلمات ليس بخارج منها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ميت، هذا ميت، الكافر هذا ميت، ميت بحضارته، أقصد بحجارته. وفرق بين حضارة وحجارة، فعندهم الحجارة إنما حضارة إنما رقيب الإنسان. هؤلاء أنعام. الله يقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ومعذرة للأنعام، بل هم أضل من الأنعام. قال تعالى: بل هم أضل، لأن الأنعام تذكر ربها والكافر لا يذكر ربه. عرفت ليه؟ يعني فيه وجه اصلا ليه الانعام افضل. وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه. الانعام تعبد عبادة كونية وتسبح تسبيحا شرعيا عابدة. الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر. وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحهم. هؤلاء من يسبحون؟ فهم كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. لهذا نحن نسميها حجارة، حضارة الحجارة. نطرحات سحاب، نعم كذا، نعم سيارات، أجهزة، تكنولوجيا، أشياء تبهرك وأنت فيه. أنت مين؟ من أنت؟ أنا الضائع، أنا الخسران. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا لا الأضل من الأنعام. ياه، يعني أنت بروفوسور حمار كده وخلاص؟ لا، الحمار يكرم عن هذا. بس هذه حقارة، هذه حجارة وليست حضارة. فلها وصفان: حقارة، حجارة. إنما حضارة رقي بحق بناء نفع للناس لا يوجد. إنما المسلم من؟ إذا أحب الله عبدا، الحديث عند مسلم في المسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء. أهل السماء دول كم ألف يا أخوان؟ ولا كم مليون؟ ولا كم مليار؟ أهل السماء سبع سماوات، كل سماء. النبي يقول: أطت السماء وحق لها أن تطأ ما فيها موضع أربع أصابع لو ملك ساجد واضع جبهته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يدخل إلى البيت المعمور في السماء كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. شو بقى منذ أن خلق الله هذا كل يوم 70,000 يدخلون وما يعودون ولا يعودون مرة ثانية، مرة واحدة يدخلوها 70,000 70,000 70,000 70,000 وهكذا. كم عدد الملائكة؟ لا يعلم عددهم إلا الله. ينادي جبريل في كل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس في غير ذلك، إن الله يبغض فلان وهكذا. أرأيت كيف ترقى؟ أرأيت أنت كيف ترقى؟ هذه الحضارة والممارة، أما الأخرى فهي ها فهي إيه؟ الحقارة والحجارة. ما يضحكون عليك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن ما يضحكون عليك يا عبد الرحمن، لكن الحضارة هناك. إحنا يا عبد الرحمن إحنا أصحاب إحنا الدول النامية، إحنا العالم المتخلف، إحنا العالم الثالث. عارف ليه الثالث يا عبد الرحمن؟ عشان ما فيش رابع، فيش رابع يا عبد الرحمن. لو كان في عاشر كان بين العالم العاشر بس ما فيش بعد كده، مش لاقيين حاجة. يعني احنا في القاع يا عبد الرحمن، هكذا يقول. افهمونا افهموا جيلنا هذا، وصدقناهم. ايه صدقناهم؟ اما الله يدينا يديلهم وما عندهم وعندهم وعندهم الى اخره. احنا عالم على قد حدنا وكذا. ها لا، آية تقرأها، حرف تقرأه، سنة تتبعها، توحيد تعظم به خالقك سبحانه، صلاة تؤديها. أقول ركعات الفجر خير من الدنيا فيها، والنصوص كلها كل شيء خير من الدنيا فيها. لأن هدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب لي مما طلت عليه الشمس، كل حاجة أحب أحب خير أحب خير أحب. لو جمعت هذا لو وصلت بناء أنه لا أغنى منك أحد إلا من عبد الله أعظم مما عبدت أنت. أرأيتم الدنيا؟ ولهذا الله قال ولا تمدن عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كم يخسر الإنسان يا أخواني إذا تعلق قلبه بالدنيا، وكم يخسر الإنسان إذا ابتعد عن الشريعة، وكم يخسر الإنسان إذا ابتعد عن العمل بالدين. كثير من الناس يظن أن هذه البلاهة. أيوة اجلسوا بقى، تاكلوا منين انتوا؟ تشربوا منين؟ عايشين ازاي؟ هذا الواحد فيكم عايش كذا، شوف العالم وصل فين وانتوا قاعدين بالكتب وقاعدين بهذا. خليكم مع هذا، خليكم مع هذا، لانه ما يفقه، ما يعرف يا اخواني، ما يعرف. الانسان ما يدرك قيمة شيء الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان عاقلا. انت قد ترث ثروه من ابيك ملايين ممليانه تبددها في لحظات على الخمور وعلى النساء وعلى كذا، في لحظات تبددها وانت وارث ميراث. ها؟ وآخر عاقل قد يكون ما ورث من ما ورث من أبيه إلا الديون. آخر ما ورث من أبيه إلا الديون، فماذا يصنع؟ مثل الزبير. الحديث في الصحيح فوقعة الجمل وقف الزبير بن العوام، والحديث في الصحيح عند يعني البخاري وغيره. فنادى عبد الله، تعال يا عبد الله ابني، وقف بجوار. قال يا أبي يا بني ما أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما. ثم قال له وإن أكبر همي لديني، أكبر همي عندي الدين اللي علي. ثم أوصاه أن يفعل كيت وكيد، ثم قال له فإن أعياك شيء فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. دي وصيتي لك يا بني، اسعى في تسديد ديني والله يعينك ويوفقك، هذا هو همي. فإن أعياك شيء، إن أعجزك شيء، روح لفلان، لا روح لعلان، لا كلمة هي الدين. شفتوا كيف تحيا القلوب يا أخوان؟ فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير. عبد الله بن الزبير ما عرف من مولى الزبير، فقال يا بتي من مولاك؟ قال الله. الله. ومات الزبير فعلا مظلوما، وبدأ عبد الله يسدد دين أبيه، ما مد يده لأحد على صعوبة الشيء، وصار يجمع من هنا من هنا، والله يبارك. سبحانه وتعالى حتى سدد دين الزبير، وبقي 4 سنين في الموسم ينادي ألا من له شيء عند الزبير فليأتيني. 4 سنوات ينادي في الموسم الحج، والله يبارك ويبارك ويبارك، وأخذ الكل ماله وسدد كل ما لأبيه، ثم وزع التركة وكان له من الزوجات كذا ولا من الأولاد كذا، كل واحد تقريبا زاد على 1,000,000 أو كذا بعد كل هذا. والسبب إن أعياك شيء فقول يا مولى الزبير قضى على الزبير. أرأيتم حياة الأطهار؟ أرأيتم حياة الأبرار؟ أرأيتم الحياة في ظل القرآن والسنة؟ أخواني تلك هي الحياة، هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية التي لا نقبل عنها بدينا ولا عوضا. والموفق من وفق له، ولهذا الله قال بعد قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا، قال ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل هذا من قول الذين أوتوا العلم والإيمان هم الذين قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقيل هذا من قول الله أن الله قال ولا يلقى هذه النظرة وهذا الاحتفاظ وهذا الانضباط وهو يرى أبهة أمامه إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. فيقول ابن تيمية نعود إلى الأصول وإلى الفروع. نعم.
قال رحمه الله شيخ الإسلام: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من
المعاني. طبعا قلنا المسألة الأولى هل في رؤية النبي رب عين رأسه خلاف بين الصحابة؟ الجواب أجمع الصحابة أن النبي لم يرى رب بعين رأسه. طيب دي مسألة ولا يعتبر بخلاف أتى بعد الصحابة. المسألة الثانية
وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل،
هل هذه مسألة خلافية الخلاف فيها مستقر؟ حينما نقول مسألة خلافية وإجماعية يعني الخلاف فيها مستقر، وليس المعنى مثلا أن في أحد قال بهذا القول الذي لا يعتبر أم لا. الأمة مجمعة على أن عثمان أفضل من علي، وقد قال شيخ الإسلام ودل على ذلك النص والإجماع والاعتبار نفسه وشيخ الإسلام. فمسألة اختلاف اللي بيذهب إلى هذا القول أو يذهب إلى هذا القول ولا يعد ولا يعتبر ذلك، وبالسبر والحصر لم يوجد من قال بالأفضلية إلا قول كان لسفيان ثم رجع عنه، وقال الرواية عن مالك رحمه الله تعالى والمشهور عن مالك بخلافها وبعض الكوفيين وكذا، وإلا فالإجماع منقول والنص محفوظ. أما النص فحديث ابن عمر كما عند البخاري: كنا نخير بين الناس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي غير البخاري ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يبقى دي سنة تقريرية ما فيها أي نزاع، ما في نزاع ولا فيها خلاف ولا فيها شيء. ثم إن المهاجرين والأنصار فعلوا ذلك فأجمعوا على تقديم عثمان على علي، ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. يبقى مسألة إجماعية، يبقى مسألة رؤية النبي إجماعية، ومسألة تقديم عثمان على علي ماذا؟ إجماعي، وليس مسألة إيه؟ خلافية. فإذا قرأت في الكتب هذه مسائل خلاف فهذا باعتبار واقع وما قيل، لا باعتبار اختلاف معتبر. نعم.
وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل لا، كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليس قطعية. وكون المسألة قطعية أو ظنية هي من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور
يعني
الدليل.
نسبية قد تكون قطعية عندك ونسبية وظنية عندي أو العكس. نعم.
لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال الآلي: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي.
طيب. وذكر هذا إلى أن قال ها؟
نعم. وفي المعاد بل ظن أنه لا يعود لغير ذلك، انتهى هذا.
يبقى هذا الموضع الشيخ يرد فيه إيه؟ قال وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ده موضع قد تفهم منه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا ممنوع وقد جاء ولم يأتي ذلك عن كتاب ولا سنة ولا صحابة. طيب ها مواضع أخرى، في مواضع أخرى أعطيه. يقول وهذا
كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم، فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين.
تمام. إحنا ما في إنكار أن نسمى هذا أصول الدين، لكن الإنكار في ماذا؟ إنكار على من سماه أصول الدين باعتباره هو، لا باعتبار أنه فعلا من أصول الدين. ولهذا الاعتراض ليس على المسمى، الاعتراض على صفة المسمى وما يدخل تحت هذا المسمى. نعم.
وهي أسماء سموها هم وأباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال.
وقد بين أصوله وفروعه، يبقى الدين ما شرعه الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه، يبقى إذن إيه؟ في الدين أصول وفروعه، بين أصول الدين وفروعه، وليس هذا راجعا إلى وضعك أنت، الأصول عندك أنت والفروع عندك أنت. يبقى إذن الاعتراض على ماذا؟ على مفهوم الأصول والفروع، لا على أن الشريعة ليست هذا من أصولها وليس من فروعها. ولا كيف؟ لو لم يكن كذلك لما فرقنا بين مسألة النزول على الركبتين وبين ماذا؟ وبين البعث والنشور وبين الجنة والنار واعتقاد ذلك وبين الحوض والميزان وبين الاسماء والصفات والقدر. نعم. ثم قال
ومن المحال أن يكون الرسول قد بيّن فروع الدين دون أصوله كما قد بيّن هذا في غير هذا الموضع، فهكذا لفظ النظر والاعتبار والاستدلال. وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة كما كان الزهري يقول.
نعم. موضع آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الدين الذي قال الله فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فذاك له أصول وفروع بحسبه.
نعم. يبقى إذن الأصول والفروع ليس يعترض على اللفظة أن هذا أصول وهذا فروع، وإنما يعترض على ماذا إذن؟ مفهوم الأصول والفروع. ده الخلاف مع الفرق في مفهوم الأصول والفروع، ليس في أصل المسألة بناء عليها. ها؟
قال تكمل الكلام، قال: وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات، تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول.
تمام.
وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال أيضا: وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج.
تمام. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. ده خلاصة من يعطينا خلاصة في نصف دقيقة. ها هذه المسألة، هذه مسائل عظيمة، دي مسائل عظيمة. احرصوا على هذه التقعيدات يا إخواني وهذه التأصيلات، كما نقول دائما الزمان هذا ما يحتاج سلفي سطحي، نريد سلفيا سنيا محققا للمسائل والتصورات، لأن هذا زمان فتن ويلتبس الحق فيها من الباطل وكل يدعي وصلا بهذا الحق والحق لا يقر لهم بذلك. نعم.
ها. أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يرد بإطلاق ولا يقبل بإطلاق ولكن يستفصل فيه، فإذا عرف من معنى الذي يقول
يعني نستفصل في المسألة. نعم.
أنه على مراد المعتزلة من الأصول الباطلة والفروع الباطلة
أنهم يجعلون أن الأصول ما ثبت بالعقل والفروع ما ثبت بالنقل فهذا مردود، أو من يقول بالتقسيم الأصول والفروع باعتبار علمية وعملية فليس كذلك، أو قطعية وظنية فليس كذلك، إنما إذا قصد باعتبارك كلام الله وكلام الرسول وكلام السلف أن هذا من الأصول أن هذا من فروع فنعم نعم، لأن السلف إنما يقول أن هذه المسألة مسائل الأصول. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك، لأن الأدلة دلت على ذلك. يبقى إذن هذا ليس هناك هذا. وبناء عليه نقول من قال بأن الفروع ما تتعلق بمسائل علمية عملية والأصول متعلقة بمسائل علمية على تقسيمين مع الذين قسموا بهذا، فنقول هناك فروع تتعلق بالاعتقاد يرد على هذا التقسيم، هناك فروع تتعلق بالاعتقاد وهي مسائل فروع. هذه الفروع لم يتفطن البعض إلى أنها من الفروع، فوقع اختلاف بين السلف فيها فعنونوا لها بأن السلف اختلفوا في العقيدة، فدائما يرفعون هذا الشعار السلف اختلفوا في العقيدة ثم يدلون على هذا بإيه؟ فقد اختلف السلف هل رأى محمد ربه أم لا، وقد اختلف السلف هل عثمان أفضل أم علي، وقد اختلف السلف في الموزون، وقد اختلف السلف في الحوض ومن يرده في من يرد الحوض، وقد اختلف السلف ومع ذلك لم يبدع بعضهم بعضا ولم يضلل بعضهم بعضا، فعلى ما تضللون أنتم اليوم وتبدعون أنتم اليوم، وهذه مسائل عقيدة قد اختلف السلف ولم يبدع بعضهم بعضا. فالسؤال هل فعلا السلف اختلفوا في العقيدة؟ الجواب هذا قول من أبطل الباطل، لأن السلف إذا اختلفوا في العقيدة ففي أي شيء يتفقون؟ إذا اختلف السلف في العقيدة فليس هناك مسألة إجماع، لأن أعظم شيء العقيدة، ثم إذا اختلف السلف في العقيدة فكيف نكون أمة واحدة؟ ثم إذا اختلف السلف في العقيدة فإلى أي طائفة من السلف نحاكم إليها البدع؟ الطائفة هذه ولا الطائفة تلك؟ السلف لم يختلف العقيدة، ولا يقال أصلا هذه مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ما كان مجزوما بها. فالعقيدة مسألة العقيدة ما ينعقد القلب عليها ولا يشك فيها، ولهذا كلها مسائل إجماعية. مسائل الاعتقاد كلها مسائل إجماعية، ليس يوجد فيها خلاف، كلها مسائل إجماعية، فكيف تقول اختلفوا؟ والنبي قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة إلا واحدة، فالواحدة إذا اختلفت صارت اثنتين، يبقى واحدة فقط. ومن تجدوا من أهل العلم كبعض المواضع العلامة العثيمين يقول سلف اختلفوا في العقيدة ومثل، فقد أوضح في مواضع أخرى وقال هذه من فروع العقيدة لا من أصولها، فالسلف لم يختلف في أصول الاعتقاد، لما هذا فيما يتعلق بالفروع وليس من الأصول. وإن كنا لا نوافق على إطلاق الشيخ يقول السلف اختلفوا في العقيدة، لا، السلف لم ولن يختلفوا في العقيدة، ولهذا لا يختلف سلفيان في أصل من أصول الاعتقاد، مستحيل أبدا. ولهذا حينما نحن نخالف مشايخ الثورات وهؤلاء المشايخ نخالفهم في ماذا؟ نخالفهم في الأصول، فنلتقي ولا نسميهم سلفيين، لأن السلفيون لا يختلفون في الاعتقاد، السلفيون لا يختلفون، يختلف غيرهم أما هم فلا. الله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أهل الحق أهل العلم والإيمان فإنهم لا يختلفون، وعليه حينما نخالف نحن مشايخ الثورات ومشايخ أهل البدع الذين خرجوا على سلاطين وأقاموا أحزابا ووالوا أهل بدع وأهواء. نخالفهم في أصول، ولهذا لا يمكن نلتقي مع حسان ولا حويني ولا عدوي ولا ولا إلى آخره. وروح هات شوف اللي أنت عاوز، تعال خالف، تعال خالف قول لي، إنما هتقول لي بقى حسنات وسيئات وأصل وفصل، ده قاعدة عرفية، روح هناك على قاعدة عرفية خلي حد يحكم لك بقى في العرف إن الراجل ده كان. إنما في أصول دي أصول. أو كذلك الرسلان، لا يمكن نلتقي، نلتقي فين؟ في منهج المعتزلة، فإنه يرى عزل السلطان، جواز عزل السلطان لا الحل والعقد، هذا منهج المعتزلة. قال النووي أجمع للسنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وأجمع رسلان وحزبه أن السلطان ينعزل بالفسق. ناخد أي الإجماعين، أجمع رسلان وزهراء وكل هؤلاء على أن السلطان ينعزل بالفسق، وأجمع أهل السنة على أن السلطان ينعزل بالفسق، أي الإجماعين نتبع؟ فالمسألة مش مسائل فروع أو مسائل تقول مثلا يعني الشيخ شدد شوية، الشيخ راخي شوية، يسعنا وخلي 90% و10% وحسنات وسيئات والميزان له كفتان. هذا بارك الله فيك في المجالس العرفية التي لن تقبلها أصلا، أنت نفسك لا تقبلها حتى في المجالس العرفية. عندك بيت؟ إيه نعم. يا أخي جارك برضو حبيبك وكذا، اترك له بس ربع متر عشان بس يوسع بيت. احنا مسلمين والجار لجاره. تعال معايا انت بتاع انت الدفاع عن هذا، تعال بس معايا، تعال بس معايا عشان بس نقيس جارك، افتح له بس فتحه نوات الله يكرمك، لان جداره ما في ولا شباك، افتح له بس فتحه يشم هوا، يشم هوا بس، ولك اجر عند الله. اخواني اسالكم سؤالا، لو اعطيت لجارك الربع متر والنصف متر، لو فتحت له النوافذ دي، هاب ان ده جدار ايه جارك، فانت فتحت له الشرعات دي ودي ملكك اهو، انا اسالكم سؤال، حرام؟ طب مستحب؟ طب قربة الى الله؟ طب انت مأجور؟ طب اعملها. طب لو انت بقى فتحت نافذة للاخوان، تعالوا معايا، ونافذة للتبليغ، ونافذة للخوارج، ونافذة كذا، ونبقى في مجلس واحد واحنا مسلمين، يبقى انت ماذا؟ خالفت، خالفت ام اخي على عيني وعلى رأسي ما وافقت اعتقاد السلف. تفضل وافق اعتقاد السلف وانت اخي، اخدمك، اخدمك، هات نعالك امسح، اي شيخ نعاله نمسح، لا شريطة ان يعود الى السنة. إذا ما عاد إلى السنة يبقى من الذي ترك، ومن الذي خرج، ومن الذي قطع؟ هو ليس أنت. واحد نط من القطار، القطار ماشي على القطبة، هذا قطار السنة ماشي، ده بدله ينط في محطة مش عارف ايه، والتاني نط بعديه في محطة ايه، واحد في محطة 25 يناير، قصدي جلهم في محطة 25 يناير، والباقي جه نط في محطة 30/6 والقطار بيمط، الجل قفز في محطة 25 يناير رأى الخروج على السلطان، والباقي قفز في محطة 30/6 رأى العزل السلطان، والقطار يمضي. القطار يعاتب، ما ذنب القطار؟ سفينة نوح تمشي، واحد قفز في البحر وبعدين واحد قفز في البحر، العيب في ماذا؟ لا أنت قائد السفينة، هذا أنت قائد، العيب فيك، السفينة ليست جيدة. لا يا بني اركب معا، لكن هو أوى، قال سأوي إلى جبل، مش عارف، اسكت اسكت اسكت، انتوا مش عارفين حاجه، في فرق بين التنظير وبين الواقع العملي، اسكت، ده احنا ناخد البلد كلها، ده احنا نحكم الدنيا بقت ديون ليه اهو، اسكت، ما شايفنا اهو، شايفنا في الميدان، ده احنا دخلنا قصر عبيد، ده احنا حكمنا، ده احنا يعني ها بجره قلم. مش كانوا يريدون الحكم؟ حاكموا. مش كانوا يريدون وصول رئيس؟ صلوا وراه جماعه في قصر عبدين يدخل لحى، يا الله دخلت احوان قصر عبدين، دخلت يا فلان قصر عبدين، هذا القصر يشهد عليكم او لكم بين يدي الله. قيل فيه نطبق شرع الله؟ دخلتم تحت قبة مجلس الشعب تشهد لكم عند الله ولا عليكم؟ سألوهم روحوا بتاع المنافية عندكم هذا اسمه مش عارف ايه كده، سألوه كده روحوا كده يقولوا انت عملت ايه، يقول لك من كرامتنا ان احنا حافظنا على المادة التانية في الدستور. ده انتوا بتكفروها يا ابني، كفروا بالبلد بالمادة التانية وهي موجودة. الان هذا يا فلان ولا علان مضحوك عليك، مين اللي ضحك عليك؟ مين اللي ضحك عليك؟ ألست انت الذي قد وضعت كتاب القول السديد في ان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد، وانت الاستاذ اللي قاعد بجرافطتك؟ تعرفوا اول صورة انا رأيتها عيناي لمن دخلوا من اصحاب اللحى الى البرلمان، اول صورة كان صورة مين؟ بتاع كنت اللي هنا السكندري هذا المشهور ده اسمه ايه؟ هذا هو، هو مجموعة اول واحد شفته وكأن كان مفصل البدلة جاهز ودخل، وإلى يوم كذا يجادل عن هذا الأمر، وضحكوا عن أنفسهم وظنوا أنهم صنعوا شيئا وما صنعوا إلا شيئا واحدا. بعدما كانت الديمقراطية منبوذة دخلت بلحية وثوب قصير وغطرة فصارت رضي الله عنها. كرامتك يا الديمقراطية، كرامتك خدوني كده معك. نعم، انصح نفسك، انت رجل نظري، انت رجل عايش في خارج الزمن، انصح نفسك. تنصح مين؟ تنصح الذي يفوت الفرص، تنصح الذي يريد ان يمثل الاسلام تحت القبة كذا، تنصح الذي، تنصح الذي ما تركناه للعلمانيين، ما تركناه للليبراليين، يعني هم لهم الديمقراطية بس وحدهم، هم اشطر مننا يعني، وفعلا نجحوا في ان شاركوهم في الديمقراطية. صحيح قالك كده، احنا مش هنسيبها للديمقراطيين دول، مش هنسيبها للعلمانيين، مش هنسيبها للليبراليين، ده احنا اساتذه، احنا افضل. وفعلا شاركوهم وصار لهم ماذا؟ وصار لهم المكانه العاليه. امال الديمقراطيين، امال الليبراليين بس اللي يعملوا بالديمقراطيين فقط هما؟ ليه احنا صغيرين احنا ولا ايه؟ صغار احنا؟ لا، دخلنا وفعلنا وسوينا والى اخره، هكذا يزعمون. نعم، إذن السلف لم يختلفوا العقيدة. فهاتاني مسألتان بارك الله فيكم، مسألتان عظيمتان من مسائل الأصول. المسألة الأولى تقسيم الدين إلى أصول وفروع والقول أهل السنة فيها. المسألة الثانية، هل السلف اختلفوا العقيدة مع عقيدتهم واحدة؟ الجواب عقيدتهم واحدة. نعم نعم نعم، أعطيه.
سؤال وجهه للجنة الدائمة، هل يجوز القول إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى في ليلة المعراج، وهل الموتى يسمعون أم لا، ويقول إن هذه من العقيدة؟ الجواب، العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة
والجماعة. ما يوجد سلف يعني اختلافان في العقيدة، أحسن الأحوال أن يكون جاهلا بشيء، أما أن يكون عالما ومناظر وتبلغ الحجة ويبقى سلفية أبدا، مستحيل سلفي يخالف العقيد. خلف في العقيد يبقى مش سلفي، ومن حكم له بالسلفية فليس بسلف. وإذا كنت تحكم لمن خالف في أصول بالسلفية فعلام لا تحكم للأشاعرة، وحلام لا تحكم للصوفية، وعلام لا تحكم المعتزلة بهذا، فقد خلافوا الأصول وهؤلاء خلافوا الأصول. ما الفرق؟ أن هذا أصل في الصفات وأن هذا أصل في الخروج، أن هذا أصل في القدر وهذا أصل في التعامل مع البدع، أن هذا أصل في الإيمان وهذا أصل في الأحزاب، كلها أصول، كلها أصول. طالما خالف في الأصول يبقى فلا الالتقاء، لا يختلف سلفيا. ولهذا لما رأى ابن باز يخالف العثيمين، والعثيمين يخالف الفوزان، والفوزان يخالف الألباني، ما رأينا هذا، الحمد لله، لأنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم.
لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم.
نعم.
وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فمجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة.
الأصل وماذا؟ رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. ها.
ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا وليس اختلاف في الرؤية يوم القيامة، والذي عليه جمهورهم وهو الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أن أراه.
بل الذي عليه النص والإجماع، الذي عليه النص والإجماع وليس الجمهور. من الذي خالف؟ الصحابة لم يخالفوا، فليسموا صحابيا واحدا خالف. وإذا أجمع الصحابة فلا عبرة بمن يأتي بعد الصحابة ممن صار له قول في المسألة. نعم.
فنفى رؤيته لربه بصره في هذا المقام لوجود الحجاب المانع من ذلك وهو النور، ولأنهم مجمعون على أن أحدا لا يرى ربه في هذه الدنيا كما في الحديث واعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار وبالله التوفيق.
طيب هذا يجرنا إلى مسألة، أما وقد عرفنا طبعا أن هذه لم يقع فيها خلاف في الرؤية ولم يقع خلاف في التفضيل ولم يقع خلاف في كذا، تأتي مسألة مهمة جدا ألا وهي هل يقتصر التبديع على الأصول أم يتناول الفروع؟ هذه مسألة مهمة جدا، هل التبديع قاصر على الأصول أم يتناول الفروع؟ الجواب كل من خالف السنة الثابتة والدليل القطعي أو الإجماع فأحدث في دين الله من اعتقادات أو أقوال أو أعمال بعد بلوغ الحجة فقد أحدث في دين الله، ومن أحدث في دين الله فقد ابتدع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما دالة على العموم فهو رد. ولم يفرق بين مسألة ومسألة. وفي حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن وهو صحيح قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإن كل محدثة بدعة، كل تفيد العموم، يبقى لا فرق بين أصول وفروع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى هذه دليل على أن كل محدثة بدعة، يبقى لا فرق بين أصول وفروع. وإن كان المخالفة في الأصول أنكى وأشد، والمخالفة في الأصول تكون بين أهل السنة والجماعة والفرق، إنما المسائل هذه مخالفة للنصوص للإجماعات، وقد لا يكون المخالفة فيها للفرق. انتبهوا لهذه المسألة إنها دقيقة جدا واختبرك فيها. فإن البعض خص التبديع بمسائل الأصول، واحد أو المسائل المستفيضة المشهورة جدا باعتبار البدع المشهور، اثنان وهذه تعتبر مسائل جزئية فلا يبدعون بها، وهذا خلاف النصوص التي ذكرنا، فإن كل محدثة من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فإنه رد. وإني لسائل سؤال رجل في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه سنة أو بدعة؟ بدعة في الأصول أو في الفروع؟ لا لا، مخالفة للنص، فليست في الأصول ولا شيء. فإن أقمت الحجة على المؤذن الذي يصر على أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهل هذا الرجل الذي وقع في بدعة يكون مبتدعا أم لا؟ يكون مبتدعا. طيب رجل بعد الصلاة يقول أذكاره ويرفع صوته بأذكاره وطريقة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا 33، احمدوا 33، كبروا 33، قولوا كذا، قولوا فعلوا كذا، هذه بدعة. طيب أقمنا الحجة عليه ولم يفعل. طيب رجل يحتفل بمولد النبي وأقمنا عليه الحجة، هذه مسائل أصول مسائل فروع؟ طب بيحتفل بيصوم 15 شعبان احتفالا، طب بيصوم 27 رجب، ده من أصول ولا من فروع؟ كل هذه فروع، ومع ذلك يبدع به إذا أقمت الحج. يبقى هل التبديع قصر على الأصول ولا تعدى إلى الفروع؟ فأيضا بعضهم يأتي ببعض العبارات يظن منها ذلك، إنما هناك بدعة تكون المخالفة فيها للأصول، وبالتالي تكون بين أهل السنة والفرق وبين غيرها. فالبدعة يشكل عليهم عبارة ابن تيمية، هات البدعة التي يبدع إنسان مكانته في الأصول وكذا، ها فالبدعة اقرأ، احنا بنجيب الشيء وضد عشان ايه ما تجيش تفتح الكتاب تلاقي عبارة فتقول الشيخ أخطأ أو تحول فكرك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما قالوا أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
الكلام ده ظاهره يخالف اللي احنا قلناه زي من شوية، الكلام ده ظاهره في صفر يخالف اللي احنا قررنا وتبين ما في مخالفة ولا شيء. طب قاعد يا محمد.
قال: البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل
العلم. شوف البدعة بقى انت تبدع بها هي ايه؟ ها ما اشتهر
عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية.
طب لا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله داخل في الضابط ده، ها الخوارج
والروافض والقدرية والمرجئة.
طب الكلام ده مش موجود، لا بدعة مولد نبي ولا بدعة 27 من رجب ولا أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ولا بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول يا خير خلق الله يا من مش عارف إيه يا إيه، ولا التواشيح اللي بتبقى قبل الأذان ولا بعد الأذان ولا في القرآن اللي كذا، كل دي ملهاش علاقة بالأصول ولا هي خوارج ولا هي روافض ولا كذا. يبقى بناء على هذا رشدي خلي بالك عشان تبقى تطلع أنت بتطلع الصفحات والمشاكل اللي بتحصل عليها والعراك اللي بيحصل ده، انتبه. تمام. طب هذا هو، ها يبقى البدعة المشهورة اللي كذا كذا كبدعة الخوارج طب امال احنا بنبدع باللي احنا بما ذكرنا، اللي احنا ذكرناه هذا كله تبديع، فما توجه هذا الكلام؟ توجه هذا الكلام من جهتين. اما الجهة الاولى فشيخ الاسلام رحمه الله يذكر البدعة التي تكون صاحبه من أهل الأهواء، أهل الأهواء الفرق كالخوارج والمرجئة والقدرية، وهذه هي التي تكون فيها المخالفة المستفيض، ولهذا تجد خلافنا مع أولئك في مثل هذه المساء. ودول القدرية عشان بيقولوا شهادة سيدنا محمد رسول الله، ودول معطلة لأنهم يسبحون تسبيحا معينا بعد الصلاة، لا إنما خلف في أسماء وصفات، خلف في قدر، خلف في كذا، يبقى خلف في المشهور، فبها تصبح ماذا؟ منتسبا لطائفة ولفرقة. أو لضلالة ظاهرة تنسب لهذه الفرق ونحوها. وليس شيخ الإسلام يبين أن هذا حد البدعة، إنما البدعة التي يكون صاحبها أهل الأهواء، وليست البدعة التي يبدع بها الإنسان مطلقا. ففرق بين مطلق البدعة والبدعة المطلقة، فرق بين ما تصبح به من أهل الأهواء أو ما تصبح به مبتدعا. فشيخ الإسلام يتحدث عن نوعين، نعود فنقر. ها بعد هذا
قال البدعة التي يعد بها،
نعود بقى إلى القراء. ها
البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء،
البدعة التي يعد، قسم من أقسام البدعة، يعد بها الرجل من أهل الأهواء أصحاب الفرق والطوائف، ها
ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة،
ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة،
كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.
النوع هذا بس، ولا البدعة التي يحكم في الدين أنها بدعة هي هذه البدعة فقط؟ لا، إنما كل محدثة في الدين فهي بدعة، سواء كانت من هذه المسائل تخالف أهل الأهواء أو كانت مما دونها. أي شيء يخالف السنة، أي شيء يخالف الكتاب والسنة، فهذا وقد فهو بدعة، وصاحبه يكون مبتدعا إذا أقمنا الحجة. ماذا؟ إذا أقمنا الحجة عليه. لو جاء رجل في صلاة الجمعة مصر أن هو بين الخطبتين كما كان الناس يفعلون في الزمان الأول بين الخطبتين مثلا يدعو بدعاء بصوت مرتفع، اللهم اغفر لنا، اللهم كذا 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 إلى آخره، أو يقولون الأولة كانت في الجمعة زمان قبل الجمعة بربع ساعة يطلع فوق سطح المسجد ويقول بالتوشيح. فما يجرى على هذه المنارات وفي المساجد وفي المناسبات كله بدعة، وصاحبه إذا قيم عليه الحجة فهو بدعة. لكن البدع، فالبدع اعتقادية وبدع تعبدية وبدع عملية، كل هذه بدع، والبدع كل محدثة ضلالة، وإن كانت البدع تتفاوت، وإن كانت البدع ليست على طبقة واحدة، لكنها بدعة وصاحبها مبتدع. ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن شيخ الإسلام حكم بالبدعة في فروع من البدع وليس في هذه فقط، فقد حكم في بعض المواضع في ما يتعلق بالجهر بالنية، فيما يتعلق بمسائل لو تأتي. ها
قال والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة وهي،
انتبه، ها
والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما لم يأذن به الله، فمن جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة.
فمن
جعل شيئا دينا وقربة بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال.
شيئا يا وائل، أي شيء قربة أو كذا، ها
بلا شرع من الله فهو مبتدع ضال، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. فالبدعة ضد الشرعة، والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك، وما لم يشرعه الله ورسوله فهو بدعة وضلالة، مثل تخصيص مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما خص الشارع.
ما خلص بقى يا شيخان وراه مثل الخوارج والروافض. قال ايه تاني شيخ سعيد؟ انتبه. قال مثل ايه؟
مثل تخصيص مكان او زمان
قبلها الضابط، ها فمن
وما لم يشرعه الله
وما لم يشرعه الله ها
ورسوله فهو بدعة وضلالة.
فبدعة وضلالة، بدعة وضلالة، ها
مثل تخصيص مكان او زمان باجتماع على عبادة فيه كما خص الشارع،
ما لهاش علاقة بأهل الأهواء ولا بالفرق ولا بشيء، ها
كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد، وكما خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه. وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة الشرع من النصوص والإجماعات، فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة هو ما لم يشرع في الدين، فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحبه الله ورسوله خرج بذلك عن أن يكون بدعة.
واضح واضح واضح.
في موضع آخر
يبقى لازم تجيب كلام شيخ الإسلام وتطف به وتجمع بينه وتؤلب بينه وتنظر شيخ الإسلام يتكلم عن تفاوت البدع وليس حد البدعة، إنما حدها كل محدثة تخالف الشرع. فإن كانت في الأصول وكذا والأدلة المشهورة والسنة المستفيضة وكذا، فهذه تنتج ماذا؟ الخلاف مع أهل الأهواء وكذا. وإن كانت دون ذلك فهي بدعة محدثة، لكن لا تنسب إلى فرق. أنا ما يأتي واحد يصر على شهادة أن محمد رسول الله أقول أنت معتزلي أو أنت أشعاري أو أنت كذا أو كذا، إذ هذه لا دخل لها بالفرق، لكنه بدعة. ونقول إنك مبتدع إذا أقمنا الحجة عليه. نعم. ها؟
قال ومن كان، قال في موضع آخر، ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال.
نعم.
وقال فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب.
دي مسائل خلاص شيخ الإسلام ما تقولش الشيخ فضل. خل نحن محب بقى نستوفي يعني، بس دي إشارات. نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال رجل.
نعم أعد.
سئل رحمه الله عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال رجل هذا بدعة فما يجب عليه؟ فأجاب رحمه الله جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة والتردي عند رقي خطيب المنبر، أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولا استحبه أحد من الأئمة، وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة، وكل ذلك بدعة والله أعلم.
تمام. يبقى إذن البدعة ليست قصيرة على ماذا؟ على ما يصبح الإنسان من أهل الأهواء. نعم. نقول المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، فلا نطلق بالنفي ولا بالإثبات، وإنما ماذا؟ نعم، وإنما ننظر في حيثية الأصول الفروع. ماذا تقصد بالأصول والفروع؟ نعم. ها؟ نعم. فالنقلات واضحة وكثيرة جدا. يبقى احنا اخذنا الان عدة مسائل مهمة، مسائل مهمة يا اخواني بارك الله فيكم، مسائل مهمة. المسألة الاولى مسألة ها تقسيم الدين اصل وفروع. المسألة الثانية مسألة هل الصحابة، هل الامة اختلفت في العقيدة ام لا. مسألة ثالثة لا ها هل التبديع يقتصر على مسائل الأصول فقط أو يتعدى إلى كل مخالف. تمام. هذه من المسائل المهمة جدا. يبقى هذه مسائل أصيلة لابد أن نتفطن إليها، لمسائل محك 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 عظيم جدا في التوجه. نعم. وبناء بقى الأحكام على وفق ما ذكر. نعم. لا يلزم الإجماع، لكن من خالف إذا وقعت المخالفة بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق وكذا، فهذه من مسائل الأصول التي خالف أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء. من فروع الاعتقاد أو بالأحرى من مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد على قسمين، مسائل اجتهاد على قسمين، مسائل اجتهاد تتعلق بالاعتقاد ومسائل اجتهاد تتعلق بالأحكام. هذه اجتهاد فيكون الخلاف فيها ماذا؟ من الخلاف الوارد بين الأمة، ولا يعد خلافا في العقيدة، لما هذا خلاف في فروع متعلق. فأنت حينما تقول مثل ما مثلت الآن، قلت إيه اللي أنت مثلت الآن؟ زي مسألة الميزان. عندنا الإيمان بالميزان هذه هي مسألة الأصول، هل الذي يوزن بقى الأعمال العامل الصحيفة كذا دي ليست من مسائل الأصول، ولهذا ليس خلافا بين أهل السنة وبين أهل البدع. أهل السنة ما يقول الذي يوزن عمل وفقط، والمعتزلة مثلا يقول يوزن العامل، لكن الميزان يثبته أهل السنة جماعة، والمعتزلة والخوارج تنكر ذلك. يبقى إذن رجع لأصل الميزان. الحوض ينكره أهل البدع أيضا، وإنما أهل السنة يثبتونه. إنما الذي يرد على الحوض من أصناف يختلفون في هذه الأصناف. عرفت يا وائل الضابط؟ يعني يقول الأخ شريف بيقول إن بعض الصوفية يقول بأن كل محدثة بدعة لا تدل على العموم المطلق، بل هو عموم ما إيه مخصوص، وأن هذا لا يعم. نقول هو فعلا عموم مخصوص وهو عموم مطلق، هو عموم مطلق وهو عموم مخصوص. كيف عموم مطلق وعموم مخصوص؟ إن قصدت فإن كل محدثة محدثة في الدنيا والدين لا، فهذا ليس عموما مطلق، إذ ما يتعلق بالدنيا لا يدخل معنا من جهة ضلالة. لكن نقول بدعة إنها لغوية ما في مشكلة، فلا يرد علينا الطائرة لم تكن على عهد رسول الله، هذه محدثة لم تكن على عهد رسول الله، لكن تدخل معنا ما تدخل. يبقى كل محدثة بمعنى جميع المحدثات الموجودة دنيا ودين وما عادات ومعاملات وغير ذلك لا، فهو هنا مصيب. من جهة ماذا؟ من جهة أن كل هنا دل على الخصوص وليس دل على العموم. طيب النزاع أصلا ليس في هذا، أمال في ماذا؟ الإحداث في الدين. فكل محدثة في الدين بدعة، يبقى كل محدثة في الدين بدعة في الدين، وعليه تكون هنا ماذا؟ تكون عامة كلية في الدين. وأما باعتبار الدين وغير الدين فنقول خاص، وترد كل ويراد بها الخصوص، وترد كل ويراد بها العموم على حسب الموضع. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذا عموم ما يستثنى منه شيء في المخلوقات، فكل ما سوى الله مخلوق. طيب وقال تعالى وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم بالقيس، والمراد هنا الكلية كلية مخصوصة، أي أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك، وليس كل شيء في الكون، لا ما أوتيت ملك سليمان، يبقى هذا مخصوص. وعليه فإن كل بحسب موضعها، هي تفيد كلية لكن كلية مطلقة ولا كلية مقيدة حسب الموضع. تدمر كل شيء بأمر ربه، الريح من شأنه أن تدمره الريح، ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، يعني البيوت موجودة لكن العروش هذه راحت، فالريح لما تأتي تقول إيه الريح دي ده ما خلتش حاجة، دمر كل ده ما خلتش حاجة خالص، ها يعني ما خلتش، يعني ما خلتش شيء مما تدمره الريح، لكن الجذور موجود، البيوت موجوده والضمور موجوده، لكن دمرت كل شيء، خدت الالواح الخشب وكذا وخدت العروش وخدت مش عارف ايه، ما ابقت شيئا، يعني تدمره الريح. طيب يبقى فان كل محدثه بدعه في الدين كليه عامه. طب دين ودنيا لا مخصوص مقيد، وكلامنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بدعة الدين، ولهذا نقول بقى نقول له أعطيني محدثة في الدين ليست بضلالة، أعطيني محدثة في الدين ليست بضلالة، ولا تدخل وتضحك على الناس، يعني الطيارة بدعة، يعني السيارة بدعة، يعني كذا بدعة، ليست تدخل معنا أصلا، إنما الكلام في الدين، تركب طيارة تركب سيارة تركب كذا، هذه ما لا تدخل بالدين، بل بالعكس هي مباحة في الدين ليست حراما. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله سخر لك، فصنعت طائرة، فصنعت باخرة، فصنعت سيارة، لكن الكلام في الدين، تكلم في الدين. ومن هنا يقول أحدهم الضل الملمع جديدا طلع كده من عشية وضحاها، بس يعني أخذ الأضواء لأنه يقول كلام أصلا يخالف به صريح المعقول، فضل على صريح المنقول. يقول لك يسر جبر هذا الصوف المحترق، بقول لك لو النبي أصلا قال ما لو في نص عقلي يقول ما تحتفلوش بمولدي هنحتفل، هنقول هنحتفل بمولدي، حتى لو في نص يقول كده ما تحتفلوش بمولدي هنحتفل بمولده. ليه بقى؟ ما هو مش هيقول كده يعني ويتركك، لان الادب مقدم على الامتثال، فالنص من جهه الامتثال مش هتحتفل، لكن من جهه الادب هنحتفل. النبي يقول ما تحتفلوش ليه، بس انا احتفل. زي اللي يقول لك ايه مثلا، لا والله ما انت ذابح حاجه، لا والله ما انت محاسب، وبتحاسب، يبقى انت بتكرم ايه الرجل، يبقى ده اسمه أدب ومعاملة حسنة. ليه ما امتثلتش؟ هل أنت حينما لا تمتثل أمر صاحبك مثلا أو كذا تكون، أو نفس الابن يقول مع أبوه، الأب يقول يا ابني سيبني، يا ابني سيبني، يا ابني سيبني، يا ابني سيبني، ما تشيلنيش يا ابني، وانت شايل أبوك على كتفك، يا ابني ما تسيبنيش الله يكرمك، يا ابني هتزعلني كده والله، يا ابني هتزعلني، وانت مصر تشيله، انت كده عق، لان هو عايز يرفق بيك وما تشيلوش، وانت بتقول لا ده انا اشيلك، زي اللي في الحج كده تلاقي شايل امه كده وايه وماشي، وده منظر متكرر بس يكون مع الاعاجم، دايما مع الاعاجم فرحان جدا، هو اصلا نفسه في حياته يحج ايه وامه على ظهره، وقد يكون رجل كبير سبحان الله بس عنده طاقه. ما هو قوه الطاقه يا اخواني والهمه اعلى من قوه العضلات. انت ممكن تكون سائح اشوف بطل كمان اجسام وقاعد زي كده، ليه؟ ما عندكش همة، ما عندكش طاقة، قاعد. لكن ممكن تكون رجل كبير ها السن وعندك طاقة تمشي، فما تشيل بقى امك وانت فرحان، امك مش ايه مش ثقيلة، ده خفيفة جدا، خففها ايه الهمة وارادة الخير. طيب فالشاهد ان كل بحسب موضعها، فكل فيما يتعلق بالدين تجمل، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إنما فيما تعلق بدين ودنيا فهذه تكون مقيدة.
وبيلبس أنا بقضية نعمة البدعة وقضية المصالح المرسلة كجمع القرآن وهذه الأشياء،
لا هو يلبس كما شاء، يقول فمثل نعمة البدعة هذه، لما قال عمر هو ظنها نعمة البدعة، البدعة دي لغوية، نعمة البدعة هذه يعني ايه؟ وقد يقول لك قد في الدين اهو وقد نعمة البدعة، يعني البدعة دي احداث؟ لا، البدعة دي تجديد، فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة، لكن ما وضب على الجماعة في التراويح، لماذا؟ هو علل قال خشية ان تفرض عليكم. طب لما مات النبي الخشية دي رفعت ولا لسه بقية؟ رفعت. هل في شيء يفرض بعد النبي؟ ما يفرض شيء بعد النبي. فلما جاء زمان، طبعا زمان النبي لما يجتمعوا كل ليلة، زمان أبي بكر كان مشغول بمسألة تثبيت الدولة وقتال المرتدين، جاء عمر بعد صدر من خلافته جمعهم على قرية واحد، فلما رأوا مجتمعين على قرية واحد وكذا فقال نعمة البدعة هذه. البدعة ليها تجديد ولا البدعة ليها إحداث؟
تجديد.
تجديد، يبقى النبي سنها لكن منع من الاستمرار عليها ماذا؟ خشية أن تفر. وهذه يمثل لها الأصوليون بماذا؟ بما تركه النبي في زمانه مع وجود المقتضي لوجود مانع. المقتضي يقتضي أن نصلي جماعة ونتحرى الخير، لكن موجود مانع من هذا خشية أن تفر. لكن قد يوجد مقتضي ولا مانع والنبي يترك، فيكون الترك هو السنة. الأذان في العيدين النبي ما أذن ولا أمر بالأذان في العيدين. طيب واحد يجي يقول لك الاذان ايه الاشكاليه؟ نعلم الناس حتى ياتي الناس الى المصليات. نقول المقتضي ده كان موجود على عهد النبي؟ يقول نعم. نقول ولا مانع، يقول نعم. نقول لماذا لم يفعله النبي؟ إذن فعلوه بدعة وتركوه سنة. فإذا استدل علينا طيب ما النبي لم يصلي تراويح جماعة وترك صلاة التراويح على ما لا تكون صلاة تراويح جماعة بدعة؟ نقول ترك والمقتضي موجود بس فيه مانع. إنما الأذان ترك والمقتضي موجود ولا مانع. دي فإذا استفيدوا أيضا قاعدة جديدة. ما حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو أقسام الطرق بالكاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول الطرق على عهد الرسول لا أقسام. الأول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لوجود مانع كصلاة التراويح كالاجتماعي الدائم المستمر لصلاة التراويح، فهذا يكون فعله سنة مع أن النبي ترك. طيب الثاني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون فعله فيكون تركه سنة كأذان العيدين. الثالث ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، ترك النبي الصلاة في الميكروفون، لم يكن هناك صلاة في المكبر، بس ما كانش أصلا في مكبر، يبقى المقتضي غير موجود. المقتضي إيه؟ غير موجود، فيكون فعلا وطرقا على حسب، يبقى مباح، يبقى فعله سنة مستحب على حسب. فمثلا الآن ما يبقى في مكبر الآن في الصلاة في الأذان، ها النبي ما كان عنده مكبر، لكن النبي عنده إيه؟ إعلام، والمؤذن يعلو منارة ليرفع صوته وكذا، فدليل هذا يدل على أن المكبر ده يتمشى مع مقاصد الشريعة. شيء طيب جدا انك تؤذن الميكروفون، لان بيبلغ ما لم يبلغه المؤذن بدون ايه؟ مكبر. يبقى هذا مما يساعد على تحقيق امر المشروع. نعم. هذا كله في معنى فائدة اصولية. ده كله في معنى فائدة اصولية. يعني ايه اصولية؟ يعني ايه اصول؟ يعني ايه اصول؟ كل هذا متعلق بكلمة اصول. اصول، نعم. يبقى فاذا قيل لك اخبرني عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والايمان باليوم الاخر، فقل. طب السؤال، سؤال بجوار العبارة دي، لماذا اقتصر العلامة السعدي رحمة الله عليه على قوله عما تعتقده في باب التوحيد وتوابعه والرسالة والإيمان بيوم آخر؟ ما قال والأسماء والصفات والصحابة وكل هذه الأشياء، التوحيد وتوابعه. يبقى التوابع. الشيء الثاني أن هذا مما اتفقت عليه دين الأنبياء، هذا الدين الأصيل، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالمعاهد الثلاثة هذه، ده الدين المشترك، هذا هو الدين المشترك، فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالنبوات، فيما يتعلق بالإيه؟ بالمعاهد. نعم.
فقل أعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه بأن الله رب الذي خلقني ورزقني ودبرني وأنعم علي بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنه
هذا فيما يتعلق بالربوبية، الذي خلقني ودبر أمري وكذا وكذا ورزقني، فيما يتعلق بتوحيدي الربوبية. وتوحيد الربوبية أن تفرد الله عز وجل بأفعاله، بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإمامات والرزق وغير ذلك. نعم.
وأنه إله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه.
ده إيه؟
فهو الذي
ده توحيده ألوهية، يبقى بدأ بالربوبية أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم ثنى وأنه إلهي، يبقى في فرق إنه ربي بين إنه ربي وإنه إلهي. ما الفرق بين إنه ربي وإنه إلهي؟ إنه ربي خالقني ورازقني ومدبر أمري، وإلهي وإنه إلهي معبودي فلا أعبد سواه. الأول توحيد ربوبية، والثاني توحيد ألوهية. الأول إفراد الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإماتة، والثاني إفراد الله بأفعالي أنا من الدعاء والصلاة والإخبات والتوكل وغير ذلك. يبقى في فرق بين إيه؟ إنه ربي إنه إله، إنه ربي إنه إله. الخصومة كانت في إنه إله ديت، معبودي لا معبود لي سواه. الخصومة في لا إله إلا الله، ولهذا حينما نفسر لا إله إلا الله نفسره إيه؟ لا رب إلا الله، هذا لا ينكر المشركون. ومن يفسره بإيه؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولهذا الخصومة كانت في هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى الخصومة كانت فين يا أخوان؟ في توحيد الألوهية. الربوبية ما يخاصم في ذلك، هم يعتقدون أن الله هو الخالق والإنسان ثم من خلقهم لا يقولون الله، إنما الخصومة كانت في الألوهية. نعم، يبقى إنه ربي إنه إله. وإن كان لو ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، ولو ذكر الإله دخل فيه الرب، لكن إذا اجتمع إنه إلهي إنه ربي فتكون الربوبية ربي للربوبية وإلهي للألوهية. نعم.
فهو الذي أقصد في عبادتي وأخلص له أقوالي.
أقصد في عبادتي فنفي الشرك، هذا نفي الشرك. نعم.
وأخلص له أقوالي وأفعالي.
وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. إليها أرغب في رغباتي وأقصد في جميع حاجاتي، لا أدعو غيره ولا أستعين بسواه، فهو ملجئي ومفزعي وإليه رجوعي وانتهائي، منه ابتدائي عليه توكلت وإليه
كما منه ابتدائي وإليه رجوعي وانتهائي. نعم.
وأشهد أنه الله،
وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نفردك بالعبادة ونفردك بالاستعانة، فلا أقوى على عبادتك إلا بأعانتك، فإياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فاعبده وتوكل عليه. نعم.
وأشهد أنه الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله العلي العظيم.
ده توحيده الأسماء والصفات. وأشهد أنه الله الحي القيوم، شوف العلماء بيصنفوا بمقاصد، لهذا لابد أن تكون منتبها لمقاصد العلماء. هو ما قال ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لكن أنت في الاستدلال تعرف هذا، وأنه وأشهد أنه الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الصفات، ولهذا كانت أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال يهنك العلم أبا المنذر. ودل هذا على أن أعظم موضوع في القرآن هو موضوع التوحيد. نعم.
وأنه والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
إلى آخر السورة،
وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن الواحد الأحد الفرد الصمد.
الأول والآخر إحاطة زمانية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر والباطن إحاطة المكانية، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فالأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة، فهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. دي عبارة كاملة. نعم، محيط بكل شيء وفوق كل شيء ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. نعم.
وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
وأنه الظاهر العلي
من أسمائي والآخر من أسمائي والظاهر من أسمائي والباطن من أسمائي والواحد من أسمائي والأحد من أسمائي والفرد يخبر عنه ليس من أسمائي والصمد من أسمائي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
وأنه الظاهر العلي الأعلى فوق عباده بجميع معاني الفوقية والعلو.
العلي من أسمائي، الظاهر من أسمائي، الأعلى من أسمائي، فوق عباده بجميع معاني الفوقية والعلو.
علو الذات وعلو القهر وعلو القدر.
إذن له العلو بذاتا وصفات، خلافا لمن قال بعلو الصفات وأنكر علو الذات كالأشاعرة يقولون بعلو الصفات لكن ينكرون علو الذات. نعم. فأهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو الصفات، ولا تثبت فرقة علو الذات والصفات وأن ربا على العرش استوى سواء يليق بجلاله على الحقيقة إلا أهل السنة والجماعة. نعم.
وعلو القدر وأنه الغني الحي القيوم الذي قام بنفسه وقام بجميع الموجودات خلقا وحفظا وتدبيرا.
وما قام شيء لبه، فالقيوم وفي قراءة القيام هو المقيم، هو من قام بنفسه وقام به غيره، فما قام بأحد ولا قام أحد إلا به، فما قام بأحد ولا قام أحد إلا به سبحانه. هذا القيوم والحي، وإلى الحي القيوم ترجع أسماؤه وصفاته، ولهذا قيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الأعظم، ومن أعظم ما تدعو الله به يا حي يا قيوم بك أستغيث. نعم.
وأنه الحميد الحكيم في كل شيء في جميع مخلوقاته وفي جميع مشروعاته،
فهو يفعل بحكمة ومشيئة، ليس يفعل بمشيئة مجردة عن الحكمة كما تقول أهل البدع، لا نثبت حكمة له تعالى عن الأغراض هكذا يقولون، ولهذا من عبارتهم تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، تعالى عن الأعراض يعني الصفات، والأغراض يعني الحكمة، والأبعاض يقصدون بها الصفات الذاتية الخبرية، الوجه واليدين والأصابع والقدم وكذا. إذن هؤلاء يقول ماذا؟ تعالى الله عن ماذا؟ ها؟ الأعراض ويقصدون بها الصفات، وإيه؟ والأغراض ويقصدون بها حكمة، هو يفعل لمشيئة، والأبعاض يقصدون بها ماذا؟ الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والوجه وكذا. نعم.
فما خلق شيئا عبثا ولا حكم إلا بأحسن الأحكام، وأنه العظيم الذي له جميع.
أحسب الإنسان يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم.
وأنه العظيم الذي له جميع معاني العظمة، عظمته في ذاته وأوصافه وأفعاله، وعظمته في قلوب أنبيائه وأصفيائه ومخلوقاته، فله الكبرياء والعظمة والمجد والجلال، كما أن له الرحمة والبر والكرم والجمال وجميع أوصاف الكمال.
هذا تقسيم للصفات باعتبار الجمال والجلال، فأسماء سبحانه تنقسم إلى قسمين، وصفاته تنقسم إلى قسمين، صفات جلال وفيها العظمة الكبرياء، وصفات الجمال مثل الرحمة والمغفرة والبر. نعم.
ونشهد أنه الجواد المطلق بجميع أنواع الجود والكرم، رحمته وسعت كل شيء.
والجواد نخبر به عنه لكن ليس من أسمائه. نعم.
رحمته وسعت كل شيء، ولم يخلو مخلوق منها مهما كان وفي كل حال من أحواله، ولكنه خص أولياءه والمؤمنين به بالرحمة المطلقة التي أسعدتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، وبها غفر ذلاتهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم وقبل عباداتهم ودعاءهم، وبه لطف بهم ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. وأنه لا أصدق من الله قيلا وحديثا ولا أنفع للعبد من طاعته، فالسعادة كلها في طاعته والشقاء في معصيته. ونشهد أنه التواب للتوابين الذي لا يتعاظم ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
هل هناك نداء أعظم من هذا؟ هل هناك فتح لباب أعظم من هذا يا أخوان؟ سبحان الله. مهما بلغ ذنوبك ولو بلغت عنان السماء ولو كان في ذنوبك الكفر ولو كان في ذنوبك الشرك ولو قلت للناس أنا ربكم الأعلى ولو قلت للناس ما علمت لكم من إله غير ولو قلت بأن الله ثالث ثلاثة ولو قلت بأن الله المسيح ابن مريم، السؤال هل لك توبة؟ ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثم قال أفلا يتوبون الله ويستغفرون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول لين لعله تذكر. بل أبشر أيها التائب ببشرتين، الأولى الله أفرح بتوبتك يفرح، الثانية أن سيئاتك تتبدل حسنات فأولئك يبدل الله. أظن قامت المعذرة، فإذا لم تتب فلا تلم إلا نفسك. نعم الله أكبر.
ونشهد أنه الحق وقوله حق وفعله حق وحكمة وفعله وحكمة وحكمه حق
وقوله حق وفعله وحكمه حق ووعده نعم
ووعده ووعيده ووعده ووعيده حق، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنه هو العلي الكبير.
صلاة الليل بهذا، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه هو العلي الكبير وأنه الملك المالك وما سواه مملوك، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا والأفعال الجميلة الرشيدة، وأنه على صراط مستقيم في تدبيره وخلقه وعطائه ومنعه. ونشهد
إن ربي على صراط مستقيم. نعم.
ونشهد أن جميع أعمال الخلق وأقوالهم وصفاتهم وإيمانهم قد أحاط الله بها علما وجرى بها قلمه ونفذ فيها قدره ومشيئته، وأن حجته قامت على الخلق بما أعطاهم من القدرة والمشيئة والاختيار لأفعالهم، وأنه لم يجبرهم عليها بل هم الفاعلون لها باختيارهم مع أنها داخلة في قدره.
نعم. هذا رد على القدرية والجبرية. القدرية الذين قالوا بأن أفعال العباد من خلق العباد والله ليس له فيها إرادة، والجبرية الذين قالوا أفعال العباد هي من خلق الله وليس العباد فيها إرادة. فالقدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين، إرادة الرب وهي العظمى وإرادة العبد هو التابعة. نعم.
ونشهد بجميع ما أنزله من كتاب وأرسله من رسول، منهم من قص علينا نؤمن به على وجه التعيين والتفصيل لشخصه ولأوصافه التي وصفوا بها في الكتاب والسنة، ومنهم من لم يقصصهم علينا نؤمن بهم على وجه الإجمال، وأنهم أنبياؤه وأمناؤه على وحيه، وأنهم صادقون مصدقون. ونشهد
نعم
أن
فنؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل من كتاب وأرسل من رسول. وهذا الإجماع وهذا الإيمان على قسمين، مجمل فيما لم نعلمهم وتفصيلي فيما نعلم. فمن أنكر أن لله نبيا اسمه إبراهيم كفر. الذين سماهم الله في كتابه يجب الإيمان بهم، فمن أنكر نبوة واحد من هؤلاء كفر. أما الذين لم يسميهم الله ومنهم من لم نقصص عليك فإننا نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بأن الله أرسل رسلا غير هؤلاء لكن لم يسميهم. نعم.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ونعمة عظيمة على المؤمنين، وجمع فيه من الأوصاف الجليلة والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة ما كان لجميع الرسل، وأنه أكمل الخلق في كل معنى وصفة حميدة. وأشهد أن ما جاء به القرآن والحكمة وأشهد أن ما جاء به القرآن والحكمة حق وصدق لا ريب فيه بوجه
القرآن والحكمة حق وصدق
حق وصدق لا ريب فيه بوجه من الوجوه، وأنه خاتم الرسل وإمام الخلق، وأن شريعته أكمل الشرائع.
النبوة كفر، فهو خاتم الرسل وهو خاتم النبيين وخاتم النبيين، وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. لو واحد يأتي يقول أنا رسول ولست نبي، الله قال وخاتم النبيين لكن أنا رسول، نقول هذا محال. لماذا؟ لأن كل رسول نبي. وهذا السر مع كون الرسول أرفع من النبي، لماذا الله قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لماذا؟ لأنه لو قال وخاتم المرسلين لجاء من يقول أنا نبي وليس كل نبي رسول. لكن لما قال وخاتم المرسلين لو جاء واحد ولما قال وخاتم النبيين لو جاء واحد وقال أنا مرسل نقول مستحيل لأن كل رسول نبي. عرفتم من الذي يفرق؟ إذ تمام. لكن لو قال وخاتم المرسلين لجاء من يقول نعم. لكن خاتم النبيين لو جاء يقول أنا رسول ولست من نبي نقول إيه؟ محال هذا. فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لكن لا يلزم من ختم الرسالة ختم النبوة. نعم.
وأنه خاتم الرسل وإمام الخلق وأن شريعته أكمل الشرائع لا يستغرب.
إمام الخلق وأفضل الخلق، ولذا قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وهو شفيع الناس يوم القيامة، وأفضل الخلق عموما ليس بني آدم فقط، فأفضل الخلق على الإطلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن شريعته أكمل الشرائع لا يستغني العباد عنها في أمور دينهم ودنياهم، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهداهم إلى كل خير وهدى وحذرهم من كل شر وردى.
واستشهد أصحاب على ذلك، هل بلغتكم؟ ثم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. لأن البلاغ يا إخواني مهمة، مهمة الرسل وأتباع الرسل. الله سائل الرسل يوم القيامة عن البلاغ، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ تظنون أن الرسل تسأل؟ الرسل تسأل، فكيف بالمرسل؟ الرسل مع إكرامهم وكرامتهم على الله يسألون عن مهمتهم، هل بلغتم؟ فكيف بالمرسل إليهم؟ فيا عبد الله اتق الله في نفسك، إذا كان الرسول سيسأل هل بلغت، فإن المرسل ليس يسأل هل عملت. نعم.
وأشهد أن ما أخبر الله به ورسوله من أمور الجزاء والثواب والعقاب والحساب من أمور البرزخ والقيامة والجنة والنار وصفات ذلك كله حق وصدق لا ريب فيه. وأقول على وجه العموم والشمول صدق الله وصدقت رسله في جميع ما أخبر به وأخبرت به الرسل، كله حق على حقيقته.
نؤمن باليوم الآخر من البعث والنشور والحساب وتطير الصحف والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، نؤمن بذلك كله إيمانا يقينيا قطعيا لا شك فيه. فمن شك في اليوم الآخر كفر، ومن أنكر اليوم الآخر كفر، ولا يصح لك إيمان إلا بالقطع واليقين، ينافيه الرد وينافيه الشك، فمن رد أو شك كفر. نعم.
وتمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام القدرية والدينية وأمور الجزاء.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد على العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.